أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث في هذه الحلقة يرتبط في بيان الفارق بين علم الكلام القديم والجديد، وإنما ارتأينا البحث عن الفارق بين العلمين، ما يسمى بعلم الكلام الجديد مع علم الكلام القديم، باعتبار أن علم الكلام الجديد أو ما يسمى بالمعاصرة يهتم بالدين من نواحي متعددة كما سوف نشير إليه إن شاء الله تعالى. ولكن ابتداء نقول أنه طرحت في العصور الأخيرة علوم مستجدة داخل المنظومة الدينية، ومنها هذا العلم المسمى بعلم الكلام الجديد أو المعاصر. ويتناول هذا العلم أهم الإشكاليات الحديثة الموجهة إلى الأديان عموما وإلى الدين الإسلامي على وجه الخصوص. ويمكن تصنيف كل إشكالية معاصرة أو قديمة، ولكنها حققت بطريقة جديدة تتناسب مع أطروحات هذا الزمان تحت هذا العلم، يمكن تصنيفها تحت هذا العلم المسمى بعلم الكلام المعاصر. فالإشكاليات الحديثة الموجهة إلى الدين أو الإشكاليات القديمة التي صيغت بصياغات حديثة، هذه يمكن أن تكون هي من مسائل ما يسمى بعلم الكلام الجديد، سواء ما كان منها متعلقا بتحليل الأديان وبيان مناشئها، وهو البحث المهم في الحقيقة والذي يتم تداوله كثيرا، أو ما كان منها متعلقا بفكرة الآلهة أو بصفات الإله، وما هو الانطباع أو التصور الذي يمكن أن يكون معبرا عن هذه الفكرة، فكرة الألوهية أو فكرة صفات الإله، وكذلك فيما يرتبط بطقوس الأديان وشعائر الأديان أو بالأحكام الجزائية الدينية إزاء مثلا فعل بعض المخالفات، بأن هذه المخالفة المعينة يتوجه إليها هذا الحكم الجزائي، فالسارق مثلا أنه تقطع مثلا يده مثلا أو تقطع يده، والزاني مثلا يجلد أو يرجم وما إلى ذلك. هذه المسائل التي تتعلق بالدين ومناشئه، تتعلق بفكرة الإله وبصفاته، تتعلق بالطقوس والشعائر والأحكام الجزائية، أو كذلك منها ما يتعلق بتأريخية النص الديني، وهل أن النص الديني تأريخي أو أن النص الديني يعبر في الحقيقة عن أفكار، هذه الأفكار تتسم بصفة الخلود والشمول، أو أن النص الديني هل أنه له تاريخية ويحده الزمان والمكان، أو أن النص الديني هو نص وحياني ثابت من الناحية الزمانية والمكانية، أو ما شاكل. يعني هذه الأبحاث، كل هذه الأبحاث مما يمكن أن يبحث عنها عالم الكلام المعاصر. وقبل بيان الفارق الجوهري بين علم الكلام القديم والجديد، لا بأس أن نتعرف إجمالا على بعض الآليات التي من خلالها تتطور العلوم، أو بعبارة أخرى الإجابة على سؤال هو كيف أن العلوم تتطور. في الحقيقة الجواب على هذا السؤال وهو يكون كالتالي، أن العلوم تتطور بتطور بعض الأمور. هناك أمور إذا ما حصل فيها نحو من التطور يجد أن هذا العلم يحصل فيه تطور، من قبيل أن هذه الأمور من قبيل تطور المناهج، سواء كان من الناحية الكيفية أو من الناحية الكمية. فمثلا أنه تطور المناهج من الناحية الكيفية، قد يكون المنهج المعتمد في علم من العلوم، أي علم من العلوم، قد يكون المنهج المعتمد عليه مجرد طريقة ساذجة في التتبع والاستقراء، كما هو الحال في الاستقراء القديم، يتتبعون بعض الظواهر ويجدونها تتكرر مثلا تكررا ما، من دون أن تكون هناك شرائط وأسس لهذا الاستقراء، ولكن أنه يحصل فيما بعد وخلال النضج الفكري تطورات كيفية ونوعية، كما هو الحال الذي حدث في الأزمنة المتأخرة، وأصبح المنهج الاستقرائي يعتمد على أسس وشرائط منطقية، وكذلك أنه حسابات رياضية. فهذا التطور هو تطور كيفي على مستوى المنهج الواحد، أو مثلا يكون هناك تطور في المنهج ولكن على المستوى الكمي. فبدل أن يعتمد الباحث في علم معين على منهج معين، يعتمد على أكثر من منهج في تحقيق المسائل والعلوم. فمثلا أنه بدل أن نحصر البحث في المنهج العقلي مثلا، يمكن توظيف منهج آخر كالمنهج الاستقرائي. وقد تناولت فكرة وجود الله سبحانه وتعالى مناهج متعددة، رغم أن كثيرا من الباحثين والاتجاهات حصرت تحقيق هذه المسألة بمنهج واحد كل يراه بحسب النظر الذي يعتمده. فمثلا أن الفلاسفة التقليديين يعتمدون على المنهج العقلي النظري، أو مثلا عمانوئيل كانت كان يعتمد على المنهج العقلي العملي الأخلاقي، أو من قبيل أنه بعض متكلمي الإسلام وكذلك ديكارت يعتمدوا على الفطرة. وهكذا أنه مثلا العلماء الإلهيون الطبيعيون يعتمدون على المنهج العلمي الاستقرائي، كما هو أيضا منهج يعتمده الشهيد الصدر رحمة الله عليه. على كل تقدير، ما نريد أن نشير إليه في المقام أن العلم يكون يتطور، هذا العلم وفي الحقيقة يرهن تطوره بتطور جملة من الأمور. من هذه الأمور هو التطور في المنهج، سواء كان تطورا كيفيا نوعيا على مستوى المنهج الواحد، أو سواء كان التطور كميا بحيث تتعدد المناهج في سبيل مثلا أنه إثبات فكرة من الأفكار. بل يبقى هناك مثلا جملة من التساؤلات: هل يمكن أن تكون هناك قضية واحدة يمكن إثباتها عبر مناهج متعددة مختلفة مثلا أو لا؟ هذا بحث في الحقيقة يطرح يعني في تفاصيل أبحاث علم الكلام وفي تفاصيل أبحاث علم نظرية المعرفة أيضا، من أنه إذا كانت مثلا قضية رياضية مثلا أنه 1+1=2 مثلا، فهذه القضية هل يمكن أن تثبت عبر منهج غير عقلي أو لا؟ أو مثلا أنه إذا أردت أن أثبت أن المسجد الفلاني في المكان الفلاني، فهنا أثبته عن طريق المصدر الحسي، فهل يمكن أن أعتمد على مصدر آخر لإثبات هذه القضية أو لا؟ وهنا في الحقيقة أنه لا إشكال بأنه بعض القضايا إنما تعتمد في إثباتها على منهج واحد، إما أن يكون منهجا عقليا أو منهجا استقرائيا تجريبيا. ولكن بعض المسائل هل هي تقبل الإثبات من قبل مناهج متعددة من زوايا مختلفة أو لا؟ هذا فيه بحث لسنا نحن بصدده في المقام. هذا كله فيما يرتبط بالعامل الأول الذي يساعد على تطور العلوم، وهو تطور المنهج. العامل الثاني وهو سعة وكثرة المسائل، حيث يبدأ العلم عادة بمسائل محدودة، ومن ثم تتكاثر تبعا لحاجة البحث أو حاجة الباحث أو الحاجة الباعثة على إفراز مسائل جديدة. بل أن التطور العام الحضاري له دور في توافر مسائل كثيرة، كما يحدث هذا في علم الفقه مثلا وما صاحبه من غزارة المسائل حسب الحاجة الفعلية التي يعيشها الإنسان المسلم، وحسب أنه حاجات التي أفرزتها التطورات الحضارية. فمثلا ظهرت معاملات تجارية جديدة لم تكن هذه المعاملات موجودة في زمن سابق، وتغيرت موضوعات في الحقيقة كانت هذه الموضوعات مثلا يثبت لها بعض الأحكام، أما في هذا الزمان فيثبت لها أحكام أخرى، كما في مثال مثلا الدم الذي لم يكن له منفعة في زمان سابق، وكان القانون الديني بحرمة بيع الدم، وشرائه. ولكن الآن في هذا الزمان حيث أنه الدم من الممكن أن ينتفع به، وذلك مثلا بنقل الدم من شخص إلى شخص آخر، فهل يجوز بيعه أو لا؟ فهنا تغيرت نظر الفقيه لهذه المسألة أو المسائل المضاهية المقاربة، تبعا لتغير موضوعاتها وإمكان الاستفادة مثلا منها. كذلك أنه التطور الحضاري والعلمي ساعد في اكتشاف الواقع كما هو الحال في مسألة الهلال، وذلك من حيث إمكان الرؤية. فالعلم من الممكن أن يحدث ويقول أن الهلال يمكن أن يرى، وإن كانت الرؤية التي تثبت شرعا عن طريق العين المجردة، ولكن عبر الآلات الحديثة يمكن تحديد مكان الهلال، ويمكن حساب مقدار أنه ما يظهر منه، وبالتالي أنه يمكن أن يرى بحسب أنه الطبيعة طبيعة العين البشرية، أو لا يمكن أنه أن يرى بحسب طبيعة العين البشرية. هذه يمكن أن نستفيد منها في الحقيقة. كذلك في مثال تحديد الجنين وأنه ينتمي لفلان من الناس أو لفلان آخر عن طريق مثلا تحليل الدي ان اي، أو مثلا أن هناك موضوعات جديدة ترتبط بمثال مثل الاستنساخ البشري أو تغير الجنسي من ذكر إلى أنثى أو بالعكس، أو أن الأنثى يتحول إلى أحد الطبيعتين المعروفتين الذكر أو الأنثى وما إلى ذلك من الموضوعات. فنرى بأنه التغيرات الحضارية والحاجة الفعلية كل ذلك له دور في تطور العلوم وتعدد المسائل والموضوعات وتغير الموضوعات. إن بعض العلوم إذا ما تكثرت مسائلها بشكل ملحوظ سوف تبدأ براع وجود علوم أخرى تتفرع من العلم الأم، كما يلاحظ ذلك بوضوح في علم الطب مثلا. علم الطب كان علما واحدا، أما الآن فهو علوم كثيرة ومتعددة بسبب كثرة مسائله إلى حد كبير. كذلك أنه علم الهندسة، كذلك أنه علم الاجتماع، علم النفس وغير ذلك من العلوم الحديثة. ولكن هذا التطور عادة ما يلازم إيش؟ الاحتفاظ بوحدة الغاية والهدف. فمثلا أنه علم الطب البشري إنما هو علم يهتم مثلا بصحة الإنسان مثلا أو ما شابه، فكل العلوم المتفرعة عنه هي ترتبط بهذه الغاية الكبيرة. فمثلا علم النحو يهتم بصون اللسان عن الخطأ في الكلام، فإذا كانت هناك تفرعات داخل علم النحو لابد أنه تندرج تحت هذه الغاية العظمى. فكل الغاية الكبيرة المقصود، يعني كل علم أم وتحته علوم متفرعة، هذه العلوم المتفرعة يجمعها غاية واحدة. إن تطور العلوم هو من السنن الواضحة في العلوم، فهو قانون في العلوم وسنة في العلوم، وله أسبابه وطرائقه وعوامله المساعدة وغير ذلك مما يعد كفيلا في التطور داخل العلم الواحد، حيث يحصل التطور كما أشرنا آنفا إما في سعة مناهجه أو في تطور نفس مناهجه المعتمدة أو في تنقيحها بحيث أنه رفض منهج واختيار منهج آخر، أو يكون في سعة مسائله أو تهذيبها، أو من خلال التركيز على بعض موضوعاته. ولكن كل ذلك يتم قلنا مع الاحتفاظ بالغاية التي دفعت الباحثين إلى إيجاد العلم. فمثلا أنه كما أشرنا قبل قليل إلى أنه علم النحو له غاية وهي صون اللسان عن الخطأ في الكلام من ناحية أواخر الكلمة، أنه كان فيما مضى علم النحو وفي أول ولادته هو عبارة عن بضع مسائل ليس إلا، ولكنه تطور شيئا فشيئا حتى أصبحت مسائله التي هو عليها اليوم. كما أن المنهج المعتمد عند أهل اللغة في بدايات تأريخ هذا العلم قد يكون هو المنهج السماعي، ومن ثم اتجهت بعض المدارس النحوية إلى المنهج القياسي، يعني فتكون أنه منهج قواعدي، كل فاعل مرفوع كل مفعول منصوب منهج قواعدي، لا أنه إذا سمعنا العرب يفعلون كذا فنحن نفعل كذا، منهج سماعي. إذن أنه غاية هذا العلم بقيت واحدة ولم تتغير رغم أنه كثرت مسائل هذا العلم. وهكذا ووفقا للسنن الجارية في العلوم أن علم الكلام له غاية واحدة وهي الدفاع عن العقيدة الدينية، وذلك بإيراد الحجج ودفع الشبهات، وكذلك أنه بيان المفاهيم الدينية فهي تورد الحجج وتثبت أنه المطالب العقائدية من قبيل مثلا فكرة الإله، فكرة النبوة العامة، فكرة النبوة الخاصة المتمثلة بالنبي صلى الله عليه وآله، الإمام العامة، الإمام الخاصة المتمثلة بأمير المؤمنين السلام وأهل البيت سلام الله عليهم، وهكذا أنه فيما يرتبط بعدل الله، فيما يرتبط بالمعاد، فيما يرتبط ببعض التفاصيل. فالعلم الكلام له غاية وهي الدفاع عن العقيدة الدينية، إما عن طريق إيراد الحجج التي تثبت المعطيات العقائدية الدينية، أو دفع الشبه الموجهة إلى الدين، أو بيان المفاهيم الدينية المرتبطة بالعقائد من قبيل التوحيد. ما هو التوحيد؟ باعتبار أنه من المسائل التي وقع فيها خلاف في داخل المنظومة الإسلامية وفي داخل الفرق الإسلامية هو إعطاء معنى محددا للتوحيد، حتى أن بعض الفرق المنحرفة قد كثرت جميع المسلمين، باعتبار أن جميع المسلمين حسب مفهومهم للتوحيد أنهم كلهم مشركون. فهذا لابد أنه من توضيح المفاهيم الدينية، ما هو معنى التوحيد، ما هو معنى العدل عندما نقول بأن الله عادل، ما هو معنى العدل، وهل أن الله سبحانه وتعالى يعمل عدله أو يعمل مثلا أنه حسابه مع البشر وفق قوانين العقل العملي يعني، أو أنه لا يفعل ما يشاء مثلا أنه بحيث يمكن أن يلقي الصالحين في نار جهنم، هذا ممكن أو لا؟ فما هو معنى العدل عندما نقول بأن الله عادل؟ ما هو معنى الشفاعة؟ ما هو معنى زيارة القبور، التوسل، الاستغاثة، الاستعانة مثلا بمثلا أهل البيت عليهم السلام، أو إلى آخره من المفاهيم الدينية المرتبطة بالمجال العقائدي؟ كذلك أنه قلنا من مهام علم العالم، علم العقيدة وعلم الكلام، أن يهتم بشرح المفاهيم الدينية. ومن الطبيعي حسب سنن العلم أن يبدأ هذا العلم بالمسألة في بداية أمره والمسألتين، ثم يتطور حسب الحاجات والإشكاليات الموجهة إلى الدين في زمانها طبعا. وكلما كثرت الشبهات كلما كان علم الكلام فاعلا في الجواب ومضيفا إلى ساحته مسائل وأفكار أخرى، وهذه الأفكار الأخرى أيضا تستتبع أفكار فرعية أخرى جديدة بعد المراجعة، بعد المناقشة، من خلال الجدل، من خلال الحوار، من خلال التحليلات، من خلال التحقيقات، حتى يكون علما، أو حتى كان علم الكلام علما برأسه بمسمى علم الكلام أو علم العقيدة. في الحقيقة اختلف الباحثون في تحديد تأريخ هذا العلم، وفي تشخيص أول من تكلم به، وفي ماهية المسألة الأولى التي وقع البحث فيها عقائديا، ما هي المسألة الأولى التي وقع البحث عقائديا فيها. وهناك أقوال وآراء، فمنهم من قال أن الله تعالى هو المؤسس لهذا العلم، وذلك أنه هذا الاختيار استمدادا من قصة الحوار التي جرت مع إبليس، بين الله تعالى وإبليس، وأن الله أراد أن يقرر التوحيد في التقنين، أن الله إذا قن شيئا وحكم بشيء لابد أن العبد أن يلتزم به، ولا يصح أن العبد أنه أن يتملص منه. فهنا وقع كلام في أنه هل هذا الحوار على هذا الأمر بأن الله تعالى أراد أن يعبد بالطريقة التي هو يراها وبالطريقة التي هو يقننها، هذه كأنه هي أول مسألة عقائدية، وأن الله هو المؤسس لهذا العلم، هكذا يعني، هذه بعض الآراء. ومن الآراء تقول لا، أن الأنبياء في حديث تأسيس العقيدة والهداية مع أقوامهم، فالمؤسس للعقائد هم الأنبياء عليهم السلام، حيث كانوا مع أقوامهم يجادلون أقوامهم في مسألة إثبات التوحيد وفي إثبات نبواتهم، فيكون الأنبياء هم أول من أسس علم الكلام، وأن المسألة الكلامية الأولى هي مثلا أنه إثبات وجود الإله سبحانه وتعالى، أو مثلا نفي الشرك، أو إثبات نبواتهم على الخلاف. ومنهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أول من أسس علم الكلام، وذلك مع كفار قريش وحواره مع هؤلاء وإثبات العقيدة الدينية وما شاكل. ومنهم من ذهب إلى أن الزهراء عليها السلام هي أول من أسست علم الكلام، لا أقل أنه في داخل الدين الإسلامي، وذلك في دفاعها عن الإمامة، وتكون مسألة الإمامة هي أول مسألة في علم الكلام. ومنهم من ذهب إلى أنه في الحقيقة أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هو أول من أسس علم الكلام، وذلك من خلال توضيح وتقرير العقائد الدينية الصحيحة، كما نلاحظ ذلك بوضوح في نهج البلاغة وفي حواره مع الطوائف المعاندة مثل الخوارج وغيرهم. ومنهم من نسب نشوء علم الكلام إلى المعتزلة بعد أن أثيرت مسألة خلق القرآن الكريم، وهل أن كلام الله سبحانه وتعالى قديم أو حادث. وهذا هو الرأي، تقريبا هو الرأي المشهور يعني بين المدارس الكلامية، حتى قيل أن هذه المسألة، مسألتها لأن كلام الله قديم أو حادث، أن هذه المسألة هي أول مسألة طرحت في علم الكلام، بل ذهب بعض إلى أن تسمية علم الكلام بهذا الاسم نسبة إلى هذه المسألة، وهو أن كلام الله قديم أو حادث. وهناك احتمالات أخرى يعني في لماذا سمي علم الكلام بهذا العلم. على كل تقدير، من هذه الآراء يعلم اختلاف العلماء واختلاف الأقوال والآراء في تحديد أول مسألة ظهرت في علم الكلام. فإذا كان المؤسس الأول مثلا لعلم الكلام هو الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا العلم إلهي، فتكون أول مسألة مثلا في قصة حوار الله مع إبليس كذا. وإن كان المؤسس الأنبياء فتكون أول مسألة مثلا هو كذا، وإن كان المؤسس الزهراء فتكون أول مسألة كذا، وهكذا. إن علم الكلام القديم كان يبحث عن مسائل وفق بعض المناهج يمكن استعراضها إجمالا كما يلي: المسألة الأولى مسألة ضرورة البحث والنظر، هذه أهم المحطات أو المحطات الأساسية يبحثها علم الكلام المسمى بعلم الكلام القديم. المحطة الأولى هي محطة مسألة ضرورة البحث والنظر، أنه يجب على الإنسان أن يبحث وينظر عن عقيدة صحيحة، يبحث وينظر لكي يتوصل إلى عقيدة صحيحة. فمثلا أنه شخص لم يلتزم بأي دين مثلا، ولم يعتقد بإله، أو شخص متمسك بدين الآباء والأجداد، هنا في علم الكلام يقال له يجب عليك أن تبحث وتنظر لتتعرف على الدين الصحيح، هكذا أنه، ولا يصح لك أن تترك البحث والنظر عن العقيدة الصحيحة، ولا يصح لك أن تلتزم بعقيدة الآباء والأجداد. ومسألة ضرورة البحث والنظر إنما يفرضها العقل العملي، وذلك من خلال ما يسمى بدفع الضرر المحتمل، لأنك إن لم تبحث ولم تنظر أي العقائد هو الحق، فسوف تحتمل أن الذي أنت عليه ربما هو الباطل، وبالتالي سوف تحاسب وتعاقب فينالك الضرر، وربما الذي أنت عليه هو الحق فلا يصيبك شيء. فإذا أنت تحتمل أن تقع في الضرر، والعقل العملي يقول دفع الضرر المحتمل واجب. أو من خلال أنه أنت تعيش من خلال مثلا أنه تعيش بنعمة الوجود، أنه أنت وجدت وأنت تعيش حيا مثلا في هذه الأرض، وهذا يوجب على الإنسان أن يبحث عن المنعم الذي أنعم له مثلا نعمة الإيجاد ونعمة الحياة، لماذا؟ حتى يشكره، لأن شكر المنعم واجب عقلان. هذه قواعد يعني مذكورة في علم الكلام، هي قابلة للتحليل والتفصيل والتحقيق. فكما ترى بأنه محطة ضرورة البحث والنظر عن دين صحيح، هذه الضرورة ضرورة يعني يجب على الإنسان أن يبحث وينظر، هذا إنما يدفعه العقل العملي من خلال دفع الضرر المحتمل، أو من خلال شكر المنعم الذي يكون واجب عقلان. المحطة الثانية وهي محطة وجود الله سبحانه وتعالى وصفاته، والبحث عن وجود الله وصفاته يكون عبر العقل النظري الأرسطي، العقل النظري الفلسفي. المحطة الثالثة وهي محطة العدل الإلهي، ويكون المنهج الذي يحقق ما هي حقيقة العدل الإلهي هو المنهج العقلي العملي. يعني المنهج العقل العملي يتحدث أو يدرك ما ينبغي أن يفعل. فهل أن الله سبحانه وتعالى في أفعاله يلتزم بمدركات العقل العملي، يعني بما ينبغي أن يفعل الصدق ما ينبغي أن يفعل؟ فهل أن الله سبحانه وتعالى يعني حتى لو كان إلها فهو يعني يفعل ما ينبغي، يعني يؤدي ما ينبغي أن يفعل أو لا؟ فهذه المسألة ترتبط في الحقيقة أنه العدل الإلهي، والعدل الإلهي يرتبط بالعقل العملي. المحطة الرابعة وهي محطة النبوات، والبحث في النبوات هنا النبوة العامة، المقصود من البحث في النبوات هنا هو النبوة العامة. ويحقق النبوة العامة يعني بغض النظر عن نبوة نبي الله صلى الله عليه وآله الرسول صلى الله عليه وآله، أو نبوة نبي الله عيسى أو موسى عليه السلام أو غيره من الأنبياء، بل النبوة بشكل عام. هل يجب على الله سبحانه وتعالى أن يعني يوجد نبوات وأن يرسل أنبياء أو لا؟ والبحث في هذا في الحقيقة أيضا يرتبط بمنهج العقل العملي، يعني هل ينبغي على الله تعالى أن يرسل أنبياء أو لا؟ وقد يوظف أحيانا العقل النظري. المحطة الخامسة في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وفي إثباتها، وتثبت وفق المنهج العقلي النظري والعملي والديني. المنهج العقلي النظري وذلك من خلال الإعجاز القرآني، وكذلك أنه المنهج العقلي العملي، لأنه لا بد أن الله سبحانه وتعالى المنهج العقلي النظري عفوا هو عن طريق الإعجاز، وكذلك الديني يعني المنقول الديني أو المنهج الديني. نبوة النبي صلى الله عليه وآله إذن تثبت وفق المنهج العقلي النظري وكذلك وفق المنهج الديني. المنهج الديني إيش؟ يعني من خلال الإشارة لنبوته من خلال الأنبياء السابقين. المحطة السادسة وهي في الإمامة، وكذلك أنه البحث في الإمامة يثبت وفق المنهج العقلي العملي والنظري، لأنه لا بد أن يكون هناك إمام. المحطة السابعة هي محطة المعاد، والبحث في المعاد إنما يثبت وفق المنهج العقلي العملي، لأنه ينبغي أن يكون هناك يوم في هذا اليوم أن الله سبحانه وتعالى يؤسس للعدل ويأخذ الحق للمظلوم. هذا العقل العملي وفق منهج العقل العملي المعاد. وقد بحثت كثير من المسائل داخل طيات هذه الموضوعات والمحطات، وأخذت مساحة كبيرة من التفكير العقائدي الإسلامي، وكثير من هذه المسائل قد انقرض في هذا الزمان، ولكن كان لها دور في زمانها، من قبيل أنه مسألة شبهة الآكل والمأكول، أو شبهة علم الكلام قديم أو حادث، أو مثلا مسألة تحريف القرآن الذي نحن بعض يعني البعض يتهم السنة فيه وبعض السنة يتهم الشيعة فيه. ولكن الرأي الرسمي للمذهبين أنه بأن القرآن الكريم ليس بمحرف، أو أن المعاد هو جسماني أو أنه روحاني، أو أنه جسماني مثلا وروحاني. على كل تقدير هذا شكل إجمالي عن علم الكلام القديم. والملاحظ أن الطابع العام في الاعتماد على إثبات مسائل علم الكلام القديم هو الطابع العقلي إما النظري أو العملي، حيث يوظف الطابع أو المصدر العقلي أو المنهج العقلي يوظف من أجل إثبات العقيدة ويكون كالمحامي عنها. وهذا بغض النظر عن بعض التوجهات والمدارس الكلامية التي تعتمد خالصا على المعطيات الدينية في إثبات المسائل الدينية، بل هناك أنه مدارس كلامية تعتمد في إثبات المعطيات الدينية في الحقيقة أنه على الدين نفسه. هذا فيما يرتبط بعلم الكلام الذي يسمونه بالقديم. وأما علم الكلام المعاصر فهو اسم طرح في وقت تجددت فيه الشبهات واختلف نمط التفكير فيها تبعا للمتغيرات الحضارية التي طالت الثقافة الإنسانية على وجه العموم، كما أشرنا إلى ذلك في بداية هذه الحلقة. ومن أبرز العوامل المؤثرة في استحداث هذا العلم وتسميته باسم خاص الذي هو اسم علم الكلام الجديد أو المعاصر، من أبرز العوامل المؤثرة رقم واحد هو النضج الفكري، وهذا النضج الفكري أنه في الحقيقة أمر طبيعي داخل العلوم، لا سيما العلوم التي لم يحسم فيها النزاع في كثير من مسائلها، فمن خلال مثلا الإشكال والجواب، المراجعة، مثلا معاودة التحقيق، تتضح الرؤى أكثر، أو ربما مثلا لا تتضح الرؤى أكثر من خلال الإشكاليات وكذا، قد تشوش، وهذا ما يدفع الباحث لديمومة تجديد النظر والتحقق أكثر بما يعتقده. إذا هذا النضج الفكري هو عامل كبير في استحداث ما يسمى بعلم الكلام الجديد. العامل الثاني هو التطور العلمي، فإن المسائل العقائدية ليست بمعزل عما يحصل في الأروقة العلمية، لا سيما فيما يرتبط بالفيزياء الكونية، والتي قد ذكر هذا في القرآن الكريم. مثلا هم في الفيزياء له كلمة في القرآن الكريم، قد تحدث عما هو موجود في الفيزياء مثلا. فمثلا أنه الفيزياء الكونية مثلا اعتقدت بالانفجار العظيم، وأن الكون كله عمره كذا 13 مليار مثلا سنة فاصلة سبعة. والقرآن الكريم هل مثلا هناك بعض الإشارات إلى الانفجار العظيم، أو على الأقل أن الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي الضرورة الدينية الإسلامية يقول بأن هذا الكون كله لم يكن موجود ومن ثم الله أوجده. وهذا الكلام من الدين ينسجم مع الفيزياء الكونية. النتيجة أنه في هذه الفيزياء الكونية أو في باقي المجالات العلمية التي يرتبط الحديث فيها بجوانب قد تطرق إليها الدين، هذا كله له دور في استحداث مسائل جديدة داخل المنظومة العقائدية الحديثة المسمات بعلم الكلام المعاصر. العامل الثالث الذي له دور في استحداث هذا العلم، ولعله الدور الأكبر، وهو التغيرات الحضارية والإنسانية، فإن لهذه تأثيرا كبيرا على روح الأيديولوجيات والأفكار الدينية، كما مثلا في تأثيراتها القانونية والجزائية وقوانين الزواج والأرث والحريات الشخصية وما إلى ذلك. فهذا في الحقيقة التغيرات الحضارية، هذه التغيرات أعطت روحا جديدة في التفكير. فلا مثلا أنه قد أنه بعض الأحكام الجزائية التي تحكم بها الأديان قد لا تتلقى قبولا بقبول طبيعي، مثلا أنه من خلال المتلقي المتأثر بالحضارة الحديثة مثلا. أيضا هناك عوامل أخرى كان لها تأثيرها البالغ على نشوء ما يسمى بعلم الكلام المعاصر. طبعا من ضمن التغيرات الحضارية والإنسانية مثلا أنه التغيرات أنه على مستوى الدراسات اللغوية مثلا، التي مثلا قد يلتزم بها بأن النصوص عادة، النصوص اللغوية، هي نصوص زمكانية لها تأريخها الخاص، أو على مستوى مثلا فلسفة القوانين، من أنه ما عندنا قانون يمكن أن يعمل في كل زمان وفي كل مكان، بل أنه عموما القوانين لابد أن تختلف تبعا لاختلاف المجتمعات ولاختلاف النفوس، النفسيات مثلا، المزاجات، الآداب، الأعراف، التقاليد. تغيرات مثلا على مستوى الاجتماع، تغيرات على مستوى الفلسفة، تغيرات على مستوى كذا، كل هذه لها دور مثلا أنه في الحقيقة في إعادة النظر وفي استحداث موضوعات جديدة داخل المنظومة العقائدية المسمات بعلم الكلام المعاصر. ونتيجة هذه المؤثرات ظهرت بسبب هذه المؤثرات ظهرت تغيرات على المستوى المناهج المعتمدة أو على مستوى الموضوعات. نذكر بعضا منها على سبيل المثال، مثلا أنه على مستوى المناهج، بدل أنه أن يعتمد على منهج واحد، فمثلا قد يعتمد على المنهج العقلي بالإضافة إلى المنهج الفطري، الاستقرائي، أو المنهج الوجداني. على مستوى مثلا الموضوعات والمسائل، فهناك مثلا مسائل، كثير من المسائل طرحت في علم الكلام المسمى بالجديد تتمحور حول الدين، وذلك من ناحية تعريف الدين. ما هو الدين عندما يقال مثلا أنه دين؟ فتعريف الدين ما هو؟ وهو البحث الذي بحثناه في أوائل هذه المحاضرات. كذلك أنه مثلا مناشئ الدين، فهناك نظريات متعددة لبيان نشوء الدين. بعض النظريات مثلا تقول أن الدين منشأه مثلا الأساطير، بعض النظريات تقول الخرافات، بعضهم يقول منشأه هو الخوف، الإنسان لأنه يخاف يعني اخترع الدين حتى يعيش اطمئنانا. بعض النظريات تقول بأن الدين منشأه هو الجهل كما هو رأي أوغست كونت. هذه نظريات يعني طرحت أنه في الحقيقة لبيان مناشئ الدين، وهناك نظريات أخرى تقول بأنه الدين منشأه الفطرة، هو هناك أنه جزء من فطرة الإنسان نزوع نحو الغيب والاعتقاد بالغيب. كذلك أنه من المسائل التي طرحت في علم الكلام الجديد والمتمحورة حول الدين في ما هو ضابط الدين، يعني بحيث كيف نميز ما هو ديني عما هو ليس بديني، وهذا البحث أيضا مهم حتى يعرف انتماء هذا الشخص لهذا الدين أو خروجه عن هذه الدائرة. وبه تتحدد أنه هوية الإنسان العقائدية من أنها هوية مثلا إسلامية أو ليست بإسلامية، مسيحية أو ليست بمسيحية وهكذا. كذلك أنه من المسائل المتمحورة حول الدين أنه فيما يرتبط بالثوابت الدينية والمتغيرات، وهو بحث مهم أيضا، فهناك ثوابت لا يمكن أنه التعدي عنها، وتعتبر يعني كأنه أشبه بأنه دستور لا يمكن التحرش به، ولا يمكن أنه يعني كأنه استحداث ثغرة مثلا فيه، بل هذا هو من أصل الدين، بمجرد أنه أن تتنكر لبعض بنوده فأنت تخرج من الدين، مثلا كالاعتقاد بوجود الله تعالى في داخل المنظومة العقائدية الدينية الإسلامية، أو بقراء بمثلا نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ما شابه. فهذه بنود في الحقيقة ثابتة لا يمكن أن تتغير. هناك له متغيرات، بحيث أنه هناك يعني مساحة وفضاء يمكن للإنسان أن يعتقد بآراء تخالف مثلا رأي المشهور، أو يحصل هناك اختلاف بين العلماء بين الباحثين فيها، ولا يؤثر هذا على انتمائه لهذا الدين. فما هو الثابت من الدين وما هو المتغير؟ كذلك أنه من المسائل الكلامية الجديدة المتمحورة حول الدين هو العلاقة بين الدين والعاقل، وهذه مسألة في الحقيقة من المسائل المهمة ولا زالت مطروحة. ما هي كذلك العلاقة بين الدين والعلم؟ ما هي العلاقة بين الدين والحضارة؟ ما هي العلاقة بين الدين والتدين؟ ما هو الدين وفهم الدين؟ ما هو الفارق بين الدين وفهم الدين؟ هكذا أنه لأنه هناك دين وهناك فهم للدين، من هنا أنه نتجت يعني بعض الاتجاهات التي لا نريد الخوض أنه في بيانها وشرحها والنظر فيها. عندما نقول هناك دين وهناك فهم لهذا الدين، مثلا من قبيل أنه ما طرح في الآونة الأخيرة بعنوان أنه مشروعية تعدد القراءات، لا يهمني البحث في هذا الموضوع فعلا أنه بالي. الأمر الثالث كذلك في الحقيقة هناك مسائل أيضا طرحت في علم الكلام الجديد، يعني غير المناهج وغير المسائل المتمحورة حول الدين، وهي فيما يرتبط بموضوعات شتى من قبيل البحث عن المرأة من حيث المساواة، من حيث أنه نظر الإسلام إلى المرأة على أنها مثلا إنسان لا فرق بين الرجل والمرأة إلا مثلا بالتقوى. هذه المسائل التي طرحت حول المرأة من حيث مساواتها بالرجل، من حيث أنه الإرث، من حيث حقوقها، من حيث حريتها، من حيث أنه بعض الجوانب التي يرتبط بالجانب الشخصي فيها كالحجاب وما شابه، هذه أبحاث أيضا أنه طرحت في علم الكلام الجديد. كذلك من الأبحاث المهمة التي طرحت في علم الكلام الجديد هي الأحكام الجزائية، باعتبار أن القانون الإسلامي له أحكام جزائية قد تكون شديدة، فما هو يعني الجواب حول شبهة مثلا شدة الأحكام الجزائية في داخل المنظومة الإسلامية. كذلك أنه من جملة المسائل هو التبليغ الديني في البلدان الأخرى، خصوصا إذا كانت البلدان الأخرى لا تقبل أنه الإنسان يبلغ مثلا أنه يعطي تبليغا لدينه ويرشد الناس إلى دينه، فهل أنه مخالفة تلك القوانين أنه جائز أو لا، وهذا يسبب مثلا نحو مشاكل يعني ما بين إشكالية ما بين الشخص الذي يهاجر إلى بلد وبين عدم احترامه لقوانين ذلك البلد. النتيجة هذه في الحقيقة جملة من العوامل، جملة من الموضوعات جملة من المناهج، جملة من المسائل، كلها استحدثت وأوجبت تغيرات ملحوظة في داخل ما يسمى بعلم الكلام الجديد. إلا أنها في الحقيقة لا تعني أن هناك علمين، يعني علم كلام قديم وعلم كلام جديد. نعم، باعتبار أنه ما دام تشترك يعني الهدف مشترك والغاية مشتركة، وهو الدفاع عن العقيدة الدينية أو إثبات العقيدة الدينية، فكلها تنتمي إلى علم الكلام. ولكن لا بأس باستحداث تسمية لمعرفة تسمية علم الكلام بعنوان علم الكلام الجديد، من جهة أنه توضيح أننا نبحث في الحقيقة عن هذه الموضوعات، يعني لا نبحث عن موضوعات من قبيل شبهة الآكل والمأكول، أو من الموضوعات التي تطرقت إلى شبهات أنه لم تطرح مثلا في هذا الزمان باعتبار أنها شبهات أكل عليها الدهر وشرب. والخلاصة أن لا نرى أن هناك فارقا حقيقيا علميا بين علم الكلام الجديد والقديم، وإن لأنهما يشتركان في غاية واحدة، والاشتراك في الغاية هو المدار في وحدة العلم. اثنين، أنه نقول لا بأس بأن يسمى هذا علم كلام جديد ذاك علم كلام قديم، يعني باعتبار حداثة الإشكاليات والمسائل المطروحة وقدم الإشكاليات والمسائل المطروحة. والحمد لله رب العالمين.